الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب الخذف. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عقبة بن صهبان الأزدي يحدث عن عبد الله بن مغفل المزني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكي العدو وإنه يفقأ العين ويكسر السن. هذا الباب ترجمه الإمام البخاري رحمه الله بقوله باب الخذف، أي بيان النهي عن الخذف والتحذير منه والخذف أن يضع الشخص في أصبعه السبابة حصاة صغيرة ويرمي بها بالسبابة الأخرى هكذا، هذا يسمى خذف، أو يضعها في الإبهام ويرمي بها بالسبابة فهذا يسمى خذف. فهذا الخذف نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكي العدو، يعني أن الخذف ليس فيه فائدة فلا يقتل الصيد، إذا أراد أن يصيد صيد فإنه لا يستطيع أن يصيده بالخذف، ولا ينكي العدو يعني لا يصيب العدو فينكل بهم أو كذلك يضر بهم فلا فائدة فيه، وإنما منه مضرة فإنه يفقأ العين ويكسر السن، يفقأ العين يرمي بهذه الحصاة فتقع في عين الآخر فتفقأ عينه تذهب عليه بعينه، وهكذا يكسر السن إذا وقعت في السن ربما كسرت السن، إذن منها مضرة ولا منفعة فيها، فلأجل ذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الخذف. وجاء في رواية أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه رأى ابنا له يرمي يخذف فنهاه ثم عاد فخذف، فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف ثم تعود فتخذف، لا أكلمك أبدا. غضب عليه رضي الله تعالى عنه لأنه خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيما علم وبين له أن هذا الأمر مما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث في الصحيحين، حديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله تعالى عنه في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الخذف. قال: باب لا تسب الريح. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن ثابت بن قيس أن أبا هريرة قال: أخذت الناس الريح في طريق مكة وعمر حاج فاشتدت، فقال عمر لمن حوله: ما الريح؟ فلم يرجعوا بشيء. قال: فاستحثثت راحلتي فأدركته فقلت: بلغني أنك سألت عن الريح، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فلا تسبوها، وسألوا الله خيرها وأعوذ من شرها. هذا الباب باب لا تسبوا الريح. ترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب لا تسبوا الريح، وهذه هذا العنوان قد جاء في لفظ بعض روايات هذا الحديث في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن سب الريح، في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الريح. فذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أخذت الناس الريح في طريق مكة، وعمر حاج أي خرج للحج، قال: فاشتدت أي اشتدت عليهم الريح، فقال عمر لمن حوله: ما الريح؟ أي من يحفظ منكم شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام يتعلق بالريح؟ قال: فلم يرجعوا بشيء، أي لم يذكر أحد منهم شيء. فبلغ ذلك أبا هريرة رضي الله تعالى عنه فأسرع حتى أدركه، فقلت: بلغني أنك سألت عن الريح، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله. الريح من روح الله أي من خلق الله سبحانه وتعالى. وأضافها أو أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى إضافة خلق، إضافة خلق، وكذلك ملك، فهي من خلق الله ومن ملك الله سبحانه وتعالى، يتصرف فيها جل وعلا كيف شاء. الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، أي تأتي الريح أحيانا تكون رحمة، تكون رحمة تجمع السحب وتلقحها، كما قال الله جل وعلا: وأرسلنا الرياح لواقح، فتكون سبب في تجميع السحب وإنزال المطر، وهكذا أيضا حصول النفع بها وبرودة الجو ونحو ذلك من المنافع، فتكون رحمة. وتأتي بالعذاب، تأتي الريح أحيانا عذاب، تكون ريح شديدة، شديدة البرودة أو شديدة الحرارة، فربما هدمت المنازل وكذلك أفسدت على الناس معايشهم، بل ربما قتلت الناس، فتكون عذابا. فالريح ترسل مرة رحمة ومرة عذاب، فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سبها: فلا تسبوها. لماذا؟ لأن مصرفها ومرسلها هو الله سبحانه وتعالى، هو الله عز وجل، والذي يسب الريح فإنه يسب المصرف لها، فإنه يسب المصرف لها وهو الله جل وعلا. ومثل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، قول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، بيده الأمر يقلب الليل والنهار. وفي رواية أخرى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، أي أن الله جل وعلا هو المدبر له وهو المسخر له، فسب الدهر سب لمسخره، وهكذا سب الريح سب لمسخرها وهو الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز سب الريح، لا يقول الإنسان: ما هذه الريح، أو لعنة الله على هذه الريح، أو هذه الريح كذا وكذا، فيسبها ويشتمها، هذا لا يجوز، لا يجوز سب الريح. وإنما الأدب الذي علمنا عليه الصلاة والسلام إذا هبت الريح أن نسأل الله عز وجل خيرها ونستعيذ من شرها. قال: فلا تسبوها واسألوا الله خيرها وعوذوا من شرها. نسأل الله عز وجل من خيرها، نقول: اللهم نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به، كما جاء ذلك في أحاديث أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء عن عائشة وكذلك أيضا عن أبي بن كعب عن غيرهما من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فإذا هبت الريح فإننا نسأل الله من خيرها ونعوذ بالله من شرها. هذا هو الأدب الذي ينبغي أن نتأدب به عند هبوب الريح. وفي هذا الحديث بيان فضيلة عمر رضي الله تعالى عنه وعظيم تواضعه. فعمر خليفة المسلمين وإمامهم، ومع ذلك ما منعه ذلك أن يسأل عن هذه المسألة من العلم، ما الريح، من يحفظ شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام في الريح وهو خليفة المسلمين. سأل عن هذه المسألة وطلب رضي الله تعالى عنه من يعلمه بشيء فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، أن يكون عنده خلق التواضع حتى ينال العلم، لابد أن يتواضع فيأخذ العلم ممن هو دونه وممن هو مثله وممن هو أعلم منه. فإذا أردت أن تنال العلم فلا بد من التواضع وعدم الكبر، كما قال مجاهد رحمه الله: لا ينال العلم مستحيي ولا مستكبر. لا ينال العلم مستحيي، الذي يستحي أن يحضر مجالس العلم وأن يسأل عن العلم حياء فهذا يحرم من العلم، ولا مستكبر الذي يستكبر أن يحضر مجالس العلم ويرى أنه أفضل من فلان وأفضل من هذا المدرس فيستكبر فيحرم كذلك من العلم. بل ينبغي أن تتواضع وأن تذل نفسك للعلم حتى تنال العلم. فالعلم لا ينال بالفخر والعجب والكبر، وإنما ينال بالتواضع. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا ينال العلم إلا بالذل. قال: لم ننل هذا العلم إلا بالذل فلا ننفقه إلا بالذل. لم ننل هذا العلم إلا بالذل فلن ننفقه إلا بالذل، يعني بأن يذل الإنسان نفسه ويتواضع للعلم. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يأتي إلى بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته يسأل عن العلم، وربما جلس تحت بيته في وقت الظهيرة والقيلولة فتهبه الريح وهو صابر حتى يخرج فيسأله عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نال رضي الله تعالى عنه العلم الكثير. وهذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لحرصه وملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد حفظ من العلم ما قد فات غيره، ما قد فات غيره ممن هو أفضل منه. عمر رضي الله عنه أفضل من أبي هريرة بلا خلاف بين أهل السنة، فهو رضي الله تعالى عنه أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه، ومع ذلك فاته هذا العلم. وأبو هريرة لملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام حفظ من العلم ومن الحديث ما لم يحفظه غيره. ففيه كذلك ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من الحرص على العلم، على الحرص على العلم وحضور مجالس العلم حتى يتحصل على العلم النافع. وهذا الحديث حديث حسن، حسن علام الألباني رحمه الله، وأصل الحديث كما قلنا قد جاء في الصحيحين من حديث عائشة وأبي، وكذلك أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.